من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في أكل الضب الضب هذه الدويبة المعروفة والناس يشبهونه بأضرفوت أو وزغ قرين شكلها هكذا فربما الإنسان يتقذر أو يتقزز بها فلا يأكل فمن جملته قالوا أنه لا يشرب الماء وأنه قوي الروح حتى إنه لو ذبح الناس يقولون وقطع حتى أجزاؤه تقفز في القدر سبحان الله وقال قالوا إنه أيضا أنه يعيش عيشة طويلة قد يعيش 700 سنة هكذا ذكر ابن خالوي وغيرهم على كل حال معروف هذا وهذا خاصة في بلاد العرب يعني لها وجود كثيرة وفي بلاد حارة نعم وقال بعد ذلك قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه لا آكله ولا أحرمه والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أرسل محلا أو محللا أو محرما يحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث فما قال إنه من الخبائث إنما قال لا آكله وليس بلازم أن يأكل الإنسان كل من الطيبات التي يكون عند الناس ربما لا يستطيبه هو من نفسه فلا آكله ولا أحرمه وله في الباب أشياء كثيرة وروايات كثيرة لهذا المعنى قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تركه تقذرا وفي رواية البخاري لما كان قدم له لحم طعام وفيه لحم وقالت أم سلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل فلما أخبر أنه لحم الضب فقال كلوا أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد بن الوليد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فإذا لا ينبغي أن يقال إنه حرام الكراهة قد تكون كراهة طبيعية أما التنزيه أيضا لا يقال يتنزه ويكون يعني يتقرب إلى الله تعالى بأعمال مكروهة متنزهة لا إنما هي كراهة طبيعية والله أعلم كرهه بعضهم تقذرا وتقززا وعدم رغبة فيها وقول ابن عباس رضي الله عنه واضح في هذا أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا وليس تحريما له وفي الباب روايات كثيرة جاءت في هذا الباب ومن جملة ما جاء فيه من الإشكال قد يكون هذا في مختلف الحديث أو مشكل الحديث يعني من مختلف الحديث ومشكل الحديث الذي جاء فيه رواية صحيحة عند مسلم وغيره حديث جابر عند مسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت من القرون التي مسخت يعني هناك من الأمم التي مسخت من الآدمية والإنسانية إلى حيوانات قردة وخنازير وغيرها فمن جملتها تكون مسكت لا أدري لعله لا أدري لعله هذا يدل على أنه ليس عنده وحي من هذا. وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أن هناك قرونا قد مسخت، وقال لعلها تكون من هذه ما أكلها، لكنه لما أحل للناس فدل على أنه ليس بحرام. ثانيا أنه لا، جاء في الحديث الصحيح أيضا إن الله لم يقدر لقوم مسخت أن يكون لها نسل أو أن تعيش بهذا المعنى. فإذا لما أخبر بأنها الممسوخة من الأمم لا تعيش ولا نسل لها، فلا بد أن يكون تثبت أن الضب ليس من الممسوخات من الأمم. نعم، فيكون إشكال يذهب بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي، إنما قاله صلى الله عليه وسلم بما جاء عنده بإخبار من الله تبارك وتعالى أن هناك أقواما مسخت لعلها تكون هذا منه، من رأيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ما يكون وحيا في تحليل هذا الضب، ويكون قد ذهب شبهة أنه يكون قد مسخت ولا يجوز أكلها. ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه البخاري وغيره أيضا. والحديث في الحقيقة فيه من الصحابة يذكر أنه كرهه بعضهم، رخص فيه بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور وهو الراجح المعول عليه، هو الذي ينبغي أن يعول ويعتمد أنه حلال. وقد استدلوا على ذلك بأحاديث تدل على إباحة أكله كما مضى هذا الحديث. وبعضهم قال، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، قد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة رضي الله عنه أن تؤتيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ أتعطينه ما لا تأكلين؟ قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب. من هنا حرموا والله أعلم، لكن ليس فيه دليل، لأنها إن كانت هي، هل لو كان حلالا لو كان حراما في علمها ما كانت تعطي المسكين، فإعطاؤها لا شك أنها في علمها ثابت أن الضب حلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إليها بأنه مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فأنت بنفسك لا تأكلين وتتقززين هذا الشيء، فكيف تعطي الفقير هذا الشيء؟ فليس فيه صراحة بأن فيه تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا جاءت رواية إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب، فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها. قدم له صلى الله عليه وسلم لحم ضب فقال: أكفئوها. نقول هذا قد يكون قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بتحليل أو بكون الضب حلالا قطعا. ولذلك خلاصة المسألة أن آخر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ظن صلى الله عليه وسلم من غير وحي أنه يكون من قوم مسخت، لعلها تكون من قوم مسخت، ثم بعد ذلك نزل عليه تحليله، وهو الذي أرسله الله تعالى للتحليل والتحريم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأحل للناس تقريرا وأكل على مائدته من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا لا كراهة فيه، لا تنزيها ولا تحريما في أكل الضب. نعم، وسبحان الله، فيه بعض الروايات مرت به، وهو أن جابر رضي الله عنه يقول، هل هنا موجود ولا في مكان آخر؟ نعم، جابر رضي الله عنه يقول: في أكلها فائدة للناس. إيش فائدة؟ موجود حديث صحيح هذا أظن، أنه في أكلها فائدة للناس، ولو وجدته لأكلته. هذا قول جابر أو خالد، فائدة للناس. قالوا إنها لها يعني يعطي الإنسان نشاط وقوة، وكذلك خاصة قوة جنسية وكذا، ففيها فائدة للناس مذكور هذا في قول الصحابي رضي الله عنه. على كل حال خلاصة المسألة أنه يجوز أن يأكل الإنسان أو لا، ليس فيه لا كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية. نعم إذا كان أحد يكره تبعا ولا تشتهي نفسه فهذا شيء آخر. بعض الناس لا يأكل السمك مطلقا يتقزز، بعض الناس لا يأكل اللحم، وهذه كلها ليس دليل على التحريم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في أكل الضبع. الضبع هذا حيوان معروف، وهو الذي يقولون يكون طويلا عامة، شكله قريب من الذئب لكنه يكون طويلا بين أرجله، بين أرجله القداميتين أو مؤخرتين فاصل طويل هكذا. ورأى حكى ناس أنهم رأوا أنها مولع بأكل لحم الآدمي لكن لا يعدو على الإنسان، إنما الميتة تحفر قبورهم. ولذلك في هذا رأينا في بعض المدن يحطون عليها أشواك على القبر حتى لا يأتي ويحفر أشواك. نعم. فيأخذ، ويقولون إذا أخرج يمشي على رجلين ويمسك على حلق الإنسان الميت ويمشي كأنه إنسان واقف يمشي. هذا رأوه ناس يحكون مثل هذه. فالحاصل على كل حال، هل هذا يسمى سبعا؟ قال بعضهم أنه يأكل اللحم فهو سبع، لكن السبعية اشترطوا أن يكون يعدو على حيوان مثله، يعدو عدوا مثل مثل الأسد ومثل النمر ومثل الذئب. أما هذا لا يعدو، يخاف من الإنسان، يهرب من الإنسان، لكنه يأكل أو يكون منهوما في أكل لحم الميتة. لأن لو كان يغتاب كثير والله أعلم في الزمن الأول لا إيش أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه، فيأكل يقولون يكونوا على كل حال يعني، ومعروف بنبش القبور أيضا. فما حكمه؟ هل يسمى هذا سبعا؟ لا يسمى سبعا، حتى ولو كان سبعا كما قال العلماء. جاء الحديث الصريح بكونه صيدا. الصيد قال الشافعي رحمه الله: لا يقال في لغة العرب الصيد إلا ما يوكل لحمه. أما بعضهم قال أنه كلما دب ودرج فهو صيد. لا، ولذلك نجد كلام العلماء رحمة الله عليهم في الجزاء: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقالوا إن هذا إذا قتل ضبا فعليه أن يفذي كبشا، إذا قتل ضبا. لو كان هذا من السبع أو من الحيوانات غير معقول لحمها ما كان عليه فدية. فهنا إذا قتل إنسان ضبا في داخل الحرم أو في حالة الإحرام، ضبعا في حالة الإحرام أو في داخل حدود الحرم، فعليه فدية كبش أو فدية شاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن راهويه أو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، أنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عبد الله بن عبيد بن عمير المكي من الثقات، عن ابن أبي عمار وهو عامر ابن عبد الله بن أبي عمار، عامر ابن عبد الله وهو أبو عبد الله هو أبو عمار، عامر ابن عبد الرحمن ولا عبد الله، عبد الرحمن ابن عبد الله وعبد الله هو أبو عمار. نعم. قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني هو صيد، كأنه آكلها على الأقل، آكلها. قال: قل أقاله رسول الله؟ قال: نعم. فمرجع، قال رسول الله: هل إلى الثلاثة الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمرين أنه صيد وكلوه أم أكل فقط؟ كلاهما ممكن. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكلونه فهو ياتي بالمقصود المطلوب. فجاز أكل الضبع وإن كان هو آكلا لحم الميتة، لحم الإنسان الميت، وهو يقولون أنه حريص وله شهية في لحم الإنسان الميت. وقالوا إنه من العجيب أيضا، قالوا إذا حصل في الجسم شيء من التغير لا يقرب، ولذلك يحرص أول دفنه يخرج ويأكل. إذا حصل شيء من التغير في جسم الميت فلا يقرب منه. من هنا إذا كان مثلا المسألة تعرفون أن هناك إذا أكلت الدابة أي شيء العذرة وغيرها فلا تؤكل ولا يشرب لبنها في حينها حتى تحبس أياما. لا يأتي هذا الحكم هنا أيضا على الضبع، وإن كان تأكل متعفن ربما يكون في يعني كراهة، لكنه لا توجد كراهة في أكل الضبع إن شاء الله. نعم. وغاية ما في الإنسان، كثير منا إذا سمع أنه يأكل لحم الإنسان ربما من الآن يتقزز، لو قيل له هذا لحم الضبع ربما ما يأكل، فهذا شيء آخر، لكن كونه حلالا حلال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقلنا أنه لو لم يكن صيدا حلالا ما جعلوا عليه فدية لمن قتله في حالة الإحرام أو في حدود الحرم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، هو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي، يعني كأنه هو منكر ضعيف، إذا خالف الصحيح فيكون منكرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله جابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ثم جابر يروي عن عمر قوله أنه صيد وأنه يجوز أكله. هل بينهما يكون اختلاف أو يعلل حديث عمر أو قول عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإن كان جابر روى الاثنين ومخرج الحديث واحد، لكنه إذا صح عن عمر مع ذلك لا يكون معللا له، ويكون جابر أيضا سمع تحليلا أو حل أكل الضبع من عمر أيضا. يقول حديث ابن جريج أصح، حديث ابن جريج أصح، وحديث أو قول عمر هذا أقل درجة منه. وابن أبي أمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أمار المكي. نعم. ثم قال حدثنا، نعم، يقول قد قرئ بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك وهو قول أبي حنيفة ومالك واستدل، مع أن مالك رحمه الله ما ندري المالكية أو المالك نفرق بينهم. هنا مالك رحمه الله نسب إليه أنه يكره أكل الضبع، وعند المالكية في الحقيقة توسع كثير في أكل الدواب بأكل الحيوانات، حتى القرد يجوز أن يوكل عندهم، وحتى الأحناش، أحناش بكل نوعه، تعرفون إخواننا الأفارقة يأكلون مع أن الناس يتقززون منها. هنا نقل عن مالك رحمه الله كراهية أكل الضبع، هل الكراهية تحريمية أم كراهية تنزيهية؟ واستدل لهم بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ويجاب بأن حديث الباب هو حديث جابر خاص، فيقدم على كل ذي ناب من السباع، يعني فرضنا أنه جاء نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأن أكل كل ذي مخلب من الطير، هذا عام، ويكون الحديث الخاص ورد في الضبع، فيكون هذا خاص عن الوموم فيجوز أكله. قال الخطابي في المعالم وقد اختلف الناس في أكل الضبع فروي عن عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وكرهه الثوري واصحاب الرأي الى اخره. مهما كان لكل هذا اذا كانوا كرهوها ربما كرهوها عدم الشهوة وعدم الرغبة في اكلها، لكن اذا كان يقولون التحريم او يقولون انه حرام كراهه بمعنى كراهه التحريم فهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح وكلامهم يكون ضعيفا. ثم قال حدثنا هناد وابن السري الامام الزاهد قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم ابو معاويه الضرير عن اسماعيل ابن مسلم هو اسماعيل ابن مسلم مكي عن عبد الكريم ابن ابي المخارق ابي اميه. عبد الكريم ابن ابي المخارق هذا ضعيف معروف، وكان مالك رحمه الله يوثقه، فقال احمد رحمه قال ابن معين واحمد غر مالكا صمته، غر مالكا صمته كان يوثقه، فقال غر مالكا صمته كان صاحب صمت رجل وقور رجل كذا، فالامام مالك وثقه والا هو بعضهم كذبه وضعفوه من قبل حفظه اكثرهم. عن حبان ابن جزا، حبان ابن جزا هذا صدوق او ثقه من الدرجه او من الطبقه الثالثه. انا اخيه ايضا خزيمه ابن جزا، انا اخيه خزيمه ابن جزا وهو صحابي، اما حبان ابن جزا فهو تابعي وليس صحابيا. انا اخيه خزيمه ابن جزا قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الضبع، قال فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اوى ياكل الضبع احد، وسالت عن الذيب فقال اوى ياكل احد فيه خير، اوى ياكل احد الذيب فيه خير. فهذا الحديث على كل حال لو صح لكان دليلا على انه لا يجوز، لكن الحديث ضعيف فكفى الله المؤمن القتال، ونقول انه يكون منكرا ضعيف خالف الصحيح وهذا حديث منكر. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي ولا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن مسلم عن عبد الكريم بن ابي اميه، وقد تكلم بعض اهل العلم في اسماعيل وعبد الكريم بن اميه وهو عبد الكريم بن قيس ابن ابي المخارق وعبد الكريم ابن مالك الجزري ثقه الذي هو سميه وقرينه في من طبقة واحدة، عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة وعبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف. ما دام مدار الحديث على رواة ضعاف أو على راو ضعيف فيكون الحديث ضعيفا والصحيح يخالفه، فهذا يسمى على اصطلاح دقيق أن هذا حديث منكر. نعم. ثم بعد ذلك ذكر كلام العلماء في رد على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو قال، والحديث صحيح في حديث جابر وغيره أيضا أنه الضبع لست أكله ولا أحرمه، أيضا جاءت هذه الرواية إلى النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هذه ضعيفة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين أما الضبع فروي عنه فيها أحاديث صحاه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم، كما خصصت الأراية لأحاديث أو خصصت الأراية لأحاديث المزابنة، وطائفة لم يصحوا وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب. قالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث أهل كذا. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن اختلاف الناس الذين حرموا الضبع لم يصحوا حديث جابر، وحديث جابر صحيح لا ينبغي أن يعارض به الأحاديث الضعيفة، لكن ابن القيم أشار قال بعضهم ضعف حتى حديث جابر، فلما ضعفوا فلم يثبتوا إلا الحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فأدخلوا الضبع فيها ولم يجعلوا الحديث مخصصا. والصحيح في المسألة إن شاء الله أن الحديث صحيح فيكون ولو كان من كل ولو كان من ذي ناب، إلا أنه يكون خاصا من ذوي الأنياب جواز أكله. نعم. أيضا جاء قال الضبو رواية أخرى جاءت عن ابن أبي عمار هو أبي عمار قال عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هي صيد وفيها كبش نعم. وهذا الحديث صحيح. نعم. كذلك حديث بلفظ آخر الضبع صيد. جابر رضي الله عنه يقول الضبع صيد إذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويوكل. نعم. وفيه كلام كثير عن الناس على كل حال، لكن خلاصة المسألة أن الضبع إن شاء الله حلال، والحديث قد ثبت وجاء في هذا الباب، وجاء في باب فدية المحرم أو فدية من قتل وهو في الحرم الضبع. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. نعم. الخيل جماعة الأفراس. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي وهو الجهزمي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. أطعمنا لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، أي الحمر الأهلية، هذا ليس فيه شبهة. أما الحمر الإنسية فهو حلال كما جاءت روايات واضحة جدا. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنهما قال أمر الوحشية. نعم. يعني المقصود النهانا عن لحوم الحمر الإنسية، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوحشية حمر الوحش. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني أثر عليه الصوم ولا إيش؟ أنا إيش قلته؟ فإذا الله المستعان. نعم. على كل حال هو القصد إن شاء الله يقومه ألسنة العرب إن شاء الله. أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. هذه المسألة أيضا مختلف فيها، ما أنه ثبت في أصح الصحاح رواية أسماء بنت أبي بكر قالت في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة قالت نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة فالذين حرموا الأكل الخيل فحرموا لأسباب، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله والطحاوي رحمه الله يجاهد أو يبذل جهده وجهده كله لإثبات صحة قول الإمام أبي حنيفة. نعم. لكن ثم بعد ذلك رجع عنه، هذا نقل عنه قولان، رجع عنه ورد على القول بحرمة الخيل. نعم. جاء في كتابه ظاهر في مشكل الحديث، كأنه مشكل الحديث حرمه أو مال إلى التحريم، أما في شرع معنى الآثار ففيه التحليل. نعم. اللي بالعكس. فالحاصل على كل حال يقول ذهب يا أبو حنيفة رحمه الله ورخص قوم في لحوم الحمر، وفي رواية مسلم أذن بدل رخص، وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أمر، أي أمر في أكل لحوم الحمر. قال الطحاوي في شرع الآثار ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، واحتجوا وخالفه صاحباه يعني الذين خالفوه احتجوا على الإمام أبي حنيفة بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق. هكذا يقول، يقول من حيث النظر الظاهر والشبه وهذا الذي قالوا فهو مثل الحمر الأهلية، لكن الآثار إذا صحت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما إذا أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباه لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر الأهلية، فدل ذلك على اختلاف حكمها. انتهى كلام الطحاوي. من جملة كلام الذي نقله الطحاوي وغيره كلام الإمام أبي حنيفة أو دفان، ما ندري هل هو ثابت عن الإمام أبي حنيفة أم ابحثوا له الدليل، من جملة ما قالوا أن هذا إذا أكلت الخيول فيكون تفنى الخيول والخيول ما جعلها الله تعالى إلا للغزوة في الاستعمال في الحرب والغزوة. ومن جملة ما قال أيضا قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة, فذكر الخيل والبغال والحمير, والخيل البغال والحمير محرم أكلها, فدليل الاقتران يدل على أن الخيل أيضا حرام. لو كان حلالا لا امتن الله تعالى بجعله حلالا وبالأكل, قال خلقنا لكم الخيل تأكلون, لكنه امتن بالركوب والزينة فقط. هذا أيضا يدل على أن الخيل حرام. خيل حلال خيل حرام, ما البغال والحمير, هكذا كل هذه دليل الاقتران. لكن يقال الآية ما تفهم إلا بالسنة, والسنة جاءت بعدة طرق بعدد من الصحابة على جواز لحوم الخيل. نعم. ولا زال المسلمون كانوا يأكلون. قلنا لكم أمس أن ابن خلدون يذكر أن القوم الذين يأكلون لحوم الخيل هم يكونون أقوياء وعندهم شجاعة وعندهم, وسمى الأتراك, أتراك يأكلون كثير. ومن الغريب أنه سمعنا أيضا أنهم يسقون أولادهم أو يرضعون أولادهم لحم الأطن, لبن الأطن, الحمارة, الحمارة ليس سيء, أتان أنثى الحمار لبنها يعطون للأولاد للتقوية. وأنا أذكر في الطب العربي ذكروا أنه إذا جاء عند الأولاد هذا الذي يسمونه لوز أو الحلق, انتفاخ الحلق, فتشرب أو يشربونه لحم لبن الأتان فيشفى. هذا ذكروه في الطب العربي. لكن إذا كانت هي حرام لبنها إذن يكون حرام, لكن الظاهر هم يجيزون والله أعلم. يقولون الأتراك يعملون حليب في هذا الزمان أيضا, حليب خاص للأطفال الرضع ويعطى من لبن الأتان. على كل حال فالأتان والحمار لا شك أنها حرام, والبغال حرام, والخيل حلال وإن كان الشبه موجود, وإن كان دليل الاقتران لم يذكر فيها الامتنان بالأكل, فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل وأحل الأكل. نعم. وكونه أنها تفنى والناس بحاجة إلى خيول, فقول أسماء ونحن بالمدينة نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وأكلناه ونحن بالمدينة, والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته كان أحوج ما يكون في تكثير الخيول والأفراس, ما هو كذا وهم في المدينة, فدل على أنه ليست هذه العلة إلا التحريم أنه لا تفنى الخيول. نعم. أبوال الحمير نجسة الظاهر, وهذا مما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم, حتى بعضهم قال إن يعفور حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه من أن يبول, والنبي صلى الله عليه وسلم هذه ذكروها هكذا, لكنها غير معقول, اللحم نجسة, أما الخيل ولا يكون نجس إن شاء الله. نعم. النووي ذكر هنا الإمام أبو حنيفة يأذن, طيب هذا إذا كان منقولا للإمام أبي حنيفة, هذا أنا أستبعد أن يثبت للإمام أبي حنيفة وهو من وقلاء الرجال, كيف يقول يأثم ولا يقال أنه حرام؟ إذا لم يأكل حرام كيف يأثم؟ يقول كره طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة, قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما. طيب إذا لم يأكل حرام كيف يأثم؟ انتهى كلام النووي. أيا كان على كل حال, إذا كان صحة الكراهة والتحريم من بعضهم, فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على هذه الأقوال. وفي رواية للنسائي جاء فيه أن خالد, وفي أبو داود أيضا, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, وهذا الحديث أدخله البخاري النسائي في كتابه وقال هذا ضعيف, كذلك الأئمة كلهم ضعفوا هذا الحديث، إنما هو نهى عن أكل لحوم البغال والحمير، وزيادة الخيل هذا هو يعني ليس من الثابت. وقال لكن العين ميلا عيني، وهو الحنفي في شرح البخاري قال سند حديث خالد جيد، والعلماء كلهم اتفقوا على تضعيف هذا الحديث وردوا عليه، لأن مداره على راوي اسمه صالح ابن يحيى ابن المقدام ابن مادي كرب، قال البخاري فيه نزر وقال غير واحد أنه مجهول إلى آخره. كراهة تنزيهية، طيب لماذا يأثم؟ فهمنا هو يقول طيب، وقيل يقول وقيل الكراهة عند أبي حنيفة كراهة التحريم، وقيل كراهة التنزيه، القولين موجود عنده. فهذه كلها تقويم كلام العيمة من الذين هم يقلدونه، يوجد مثل هذا الاضطراب كثير بارك الله فيك. ولا ندري الإمام قد يكون على كل حال بعيدا عن هذا القول، لكنه نسب إليه على كل حال. نعم، فإذا يتلخص لنا إن شاء الله أنه لم يأتي حديث صحيح في النهي عن أكل لحم الخيل، بل أحاديث صحيحة في البخاري وغيره فيه حل أكل لحم الخيل. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري قالت ذبحنا فرسا، أظن بحنا نحرنا في رواية البخاري، نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ونحن بالمدينة فأكلناه. نعم، وأنا أذكر يعني 1386 87 كان على بوابة أو باب سوق المدينة، كان فيه لحم البقر بكذا، لحم الغنم بكذا، لحم الخيل لحم الإبل بكذا، ولحم الخيل بكذا، كان مكتوب عليه تسعيرة، سبحان الله. نعم، فيبدو أنهم كانوا يأكلون، لكن الآن ما ندري الآن يأكلون وما يأكل، لكنه كان تسعيرة موجودة. باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، قال حدثنا محمد البشار قال وفي الباب وسمعت محمد النعم يقول قال أبو يسا هذا حديث حسن صحيح، أي حديث جابر أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد أن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي وهو ابن الحسين عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمد يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. نعم، ورواية أسماء على كل حال في صحيح البخاري، وكلا زال المسلمون كانوا يأكلون لحوم الخيل في هذا مدى تاريخ الإسلام. نعم، والأتراك أكثرهم أحناف أو حنفية متشددين، ما ذلك يأكلون، هذا شيء غريب. على كل حال، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أن يحيى بن سيد الأنصاري أن مالك بن أنس أن الزهري تحول إلى إسناد آخر قال حاء، وحدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحسين بن علي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. الحديث أنا يعني رأيت بعض العلماء قالوا إن تحريم لحوم الحمر الأهلية لم يكن في خيبر، إنما متعة النساء كان في زمن خيبر، لكن الصحيح أن كليهما كان في زمن خيبر أو تجديد لما كان حرم من قبل والله أعلم، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم، أن متعة النساء في زمن خيبر هو أن النساء أن الناس إذا سافروا وأحسوا بالعزوبة فكان من طريق الجاهلية أو جاهليين كان يدخل على النساء، سبحان الله. وهذا من الأمور يستغرب، مع أن العرب إنهم نخوة وإنهم عندهم يعني كأنه كرامة في هذا الجانب، لكن ما ذلك واحد يمكن لزوجته أن تذهب فتأخذ شيئا من المسافر وتبيت أو تعيش عندها أياما معدودة التي يتفقون عليها، هذه متعة النساء التي حرمت لكن الروافض قاتلهم الله، هذا النوع من الزنا فاتحين أبوابها على مساريها. نعم. عن متعة النساء زمن خيبا ولحوم الحمر الأهلية، جاء في الحديث أنه أنما فتحت خيبر وقع الناس في لحوم الحمر فذبحوا والقدور تغلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما حرم الله عليكم لحوم الحمر الأهلية، فقالوا ماذا نفعل؟ قال أكفئوا القدور ورملوا اللحمة، إذن في رواية ورملوا، لأنه إذا القدور إذا كم إذا أكفأوا ربما يكون من فوق أحد يمكنه أن يأكل، فإذا رملوه خلطوه بالرمال والتراب ويكون لا يقدر أو لا يتمكن أحد منه. هذا دليل على تأكيد التحريم، دليل على تأكيد التحريم. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن ابن الحنفية، الحنفية هذه كانت زوجته علي رضي الله عنه، مو حنفية المرأة الحنفية كانت زوجته علي رضي الله عنه، أي نعم، فمحمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أنا أبيهما. أما الحسن في الرواية الأولى عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي، وهنا أيضا قال عبد الله والحسن ابن محمد ابن الحنفية يعني محمد ابن علي، وعبد الله ابن محمد يكنى أبا حاشم قال الزهري وكان أرضاهما الحسن ابن محمد، فذكر نحوه لا يختلف لأن كلاهما يروي على كل حال، فإذا كان أحدهما أرضى والآخر أقل فلا يضر في صحة الإسناد. قال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله ابن محمد، فاختلفوا من كان أوثق ومن كان يعني أقوى في الرواية، وهذا قد يقال في الإخوة يبينون هذا في الإخوة، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، عبد الله هذا ضعيف، عبيد الله هذا ثقة، مثل هذا قريب من هذا المعنى هنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء عن نكاح المتعة وهو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، زمن خيبر قد أبيعت متعة النكاح مرارا ثم حرمت إلى يوم القيامة، وقد تقدم بيانه في كتاب النكاح. وعن لحوم الحمر الأهلية، أما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال أصابتنا سنة، أصابتنا سنة المقصود منها يعني سنة قحط وسنة جذب، سنة المجدبة، فلم يكن في مالي ما أطم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسولا. طيب الجذب الحمار كيف تكون سمو يعني سمينة؟ كل الناس يصيبه الجذب مو كذا؟ يقول إلا سمان حمر، قالوا من القريب من الغريب هذا، يذكرون من حما من من حماريته، قالوا الحمار حمار، هذا كان ذكر في الكتاب قرانا، قالوا لماذا سمي حمار؟ قال هو في أيام الخصب يهزل، غريب هذا، أيام المطر والخصب يهزل وأيام الجفاف يسمى، هكذا كانوا يحكون لنا مشايخنا، هو مذكور في بعض الكتب، لعل هذا من التظرف والله أعلم. قالوا إذا كان راعى الحشيش الأخضر أو النبات الأخضر فيمتلي بطنه، لكنه ينظر إلى وراء يقول ما رأيت إلا قدر ذراع ذراعين، أما في أيام الجذب فيرعى طويل ويمشي من هنا، يقول اليوم أكلت كثير فيسمن، هكذا يقولون هذا من حماريته وحماقته. فعلى كل حال أنا لما جاءني هذا تذكرت قول بعض مشايخنا الذين فسروا، قال إلا سمان حمر، أصاب السنة جذب ليس عندي ما أطم أهلي إلا سمان حمر، أنا الحمر السمينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، فقال أطم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية، ليس حوالي القرية، جوال التي هي تأكل الجلة تأكل العذرة. هذا الحديث ضعيف متفق عند الأئمة في ضعفه، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لأجل أنها تأكل الجلة والعذرة. نعم إنما نهى عن أكل الجلالة لا شك فيه حتى ولو كانت معقول اللحم. فهنا هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الجلالة فقط وإلا يجوز أكل لحم الحمر. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب بقي شيء قال غير سعيد بن عبد الرحمن بن عوينة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا حسين بن علي الجوفي من الثقات عن زائدة هو ابن قدامة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة الرواة كلهم ثقات أثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. والمجثمة مجثمة الجثوم بمعنى الجلوس في الأرض ببطنه جثمة إذا جلس ببطنه. فكان الناس يصيدون يجلسون الدابة أي دابة حتى الغنمة ربما يقتلونها بالسهم وغيره. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من القتل. هذا الذي يكون معناه المجسمة والحمار الإنسي. قاله في الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد يعني الخدري. يقول والمجثمة. قال الجزري في النهاية. جزري من هذا؟ صاحبه أبو السعادات صاحبه النهاية نهاية في غريب الحديث. قال الجزري في النهاية هي كل حيوان ينسب ويرمى ليقتل إلا أنها تكسر في الطير والأرانب يربطونها ثم يسيدونها. وهذا الذي في حديث آخر جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبر الدواب للقتل. نعم. وجسم الطير جثوما أي نعم هو بمنزلة البروك للعبل. فيعني لما كانوا وقد أمروا أن يقتلوا فإذا ذبحتم فأسنوا الذبح وإذا قتلتم فأسنوا القتلة خالفوا هذا فأوقبوا بحرمان أكل لحمها. نعم. وفي الباب عن علي وجابر إلى آخره ذكر هذه كلها. قال قوله هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكروا حرفا واحدا. من أين هذا؟ قال أي جملة واحدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السماء بيانا لقوله. أين هذا في المتن موجود؟ هذا في الشرع عندنا. قال وإنما ذكروا حرفا واحدا. عندكم في المتن موجود. قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع بيان لقوله حرفا واحدا يعني يقتصروا على هذه الجملة ولم يذكروا النهي عن المجثمة يعني يريد أن يبين أن في حديث وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وإنما ذكروا حرفا واحدا يعني في حديثهم هؤلاء لم يذكروا إلا نهي عن السباع والمجسمة والحمار الإنسي لم يذكروا لكن الآخرين على كل حال رووه فلا يعلل الضعيف أو يعلل بما لم يذكر به ما ذكر وزيادة الثقة. نعم. فيكون الثلاثة محرمة وله أيضا شواهد في أحاديث أخرى فالحديث حسن صحيح. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي زيد بن أخزم الطائي أبو طالب البصري كان يوسف بثقة وحفظ أنه ثقة حافظ أنه قال حدثنا سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة هذا يعني هو أبو قتيبة صدوق حديثه يكون حسن. نعم. قال حدثنا شعبة عن أيوب هو السختياني عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب. نهى عن كل سبع ذي ناب أنقوها غسلا. وفي رواية البخاري قال حاتم عدي بن حاتم قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نسيد و أفناكل في آنيتهم قال إن لم تجدوا غيرها. انظروا هذا الشرط، هناك الشرط إن لم تجدوا غيرها فكلوا فيها واغسلوها، فيكون إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فيكون الشرط الظاهر يكون هذا أيضا هنا معتبر، إن لم تجدوا غير قدر المجوس فكلوا، لكنه بعد تنقية الغسل، لأنهم لا يتورعون من أكل الحرام، ربما الخنزير وربما الميتة ودهونها ودسومها قد يكون باقية فيها، ولذلك أنقوه. أما في كتاب أهل الكتاب ماذا قالوا؟ قال اغسلوها، وفي رواية ارحضوها، ارحضوها يعني اغسلوها أيضا. فكل هذه الأحاديث العامة تكون مقيدة بما جاء فيه إن لم تجدوا غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة، وروي عنه من غير هذا الوجه، وأبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب، وقد ذكر هذا الحديث أنا بقلابة، أنا بأسماء الرهبي، أنا بثعلبة. أبو قلابة الظاهر أدرك أبا ثعلبة أيضا، وهو كان يروي عن أنس أيضا. على كل حال فيكون إن شاء الله روايته أنا بأسماء الرهبي أنا بثعلبة، وكذلك مباشرة بالإسناد العالي أبو قلابة أنا بثعلبة أيضا صحيح إن شاء الله. نعم، وأخرجه البخاري بدون ذكر أبي أسماء الرهبي، إنما هو عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة. نعم، يقول هنا اعلم أن البخاري عقد بابا بلفظ باب آنية المجوس والميتة، باب آنية المجوس وأكل الميتة، وأورد فيه حديث أبي ثعلبة وفيه أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا. قال الحافظ قال ابن التين كما ترجم، وأتى بحديث أبي ثعلبة وفيه ذكر أهل الكتاب، فلعله يرى أنهم أهل كتاب، يعني بوب الباب باب آنية المجوس والميتة، وما ذكر في الحديث ما ذكر إلا أهل الكتاب، وأهل الكتاب المشهورون من هم؟ اليهود والنصارى. فقالوا إن البخاري رحمه الله رأى أن المجوس أيضا أهل الكتاب، فهم حكمهم حكم أهل الكتاب. قال وأتى بحديث أبي ثعلبة ذكر أهل الكتاب فلعله يرى أنهم أهل الكتاب. وقال ابن المنير في أي موضع؟ هو في الحقيقة ابن المنير له كتاب أشهر ما يكون، وكتاب واحد هو الذي ينقلون أنه ابن حجر الظاهر، تراجم أبواب شرح تراجم أبواب البخاري مطبوع، هذا شرح تراجم أبواب البخاري رحمه الله. قال ابن المنير ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب لأنه بنى على أن المحذور من ذلك واحد هو عدم توقيهم النجاسات. وقال الكرماني يعني ما دامهم لا يتوقون من النجاسات فهم مثل أهل الكتاب، أهل الكتاب أيضا لا يتوقون من النجاسات كذلك هم منهم. وقال الكرماني أو حكمه على أحدهما بالقياس للآخر وباعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل الكتاب. قال ابن حجر وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجوس، فعند الترمذي يعني كان البخاري أشار إلى هذا الحديث، قال عند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. فإذا والله أعلم يعني الذي يتلخص أنه إن شاء الله أي نوع من القدور، أي صاحب الدين هل يحكم على أنه قدره يجوز أن نستعمله بعد الغسل؟ مثل الوثنيين الآن، الوثنيين قدورهم الآن أنواع، منها القدور الذي أشهر الناس في الهند بسنة الحلاوة، هؤلاء هم الوثنيون ولهم هذا القدر خاص وزيت خاص وكل شيء ما يختلط بالحرام، كله إما دقيق وإما مكسرات وإما السكر وإلى آخره، فهذا يأكلون فيه ويأكلون منهم ويشترون منهم، كذلك عندهم نوع خاص هذه الأواني التي يجعلون فيها، هم كفار يجلون فيها ويحلبون فيها حليب ويشترون منهم حليب رأسا، فالظاهر رأى العلماء حتى رأيت فتوى هناك قالوا إن المواعين التي لا يستعملون فيها للنجاسة هذا يكون حلالا بدون غسل، يمكن مثل الحلاب أو مثل طبق الحلاوة وغيرها. كذلك عندهم بعضهم لا يأكل الميتة ولا يأكل أي لحم، إنما يأكل خضار. فإذا كان عرف أن قدره سالم من هذا أو نوع قدره يجوز الله أعلم استعماله، لكن الاحتياط على الغسل على السنة يكون أفضل. أي قوم يكون من هؤلاء والله أعلم. والمجوس في الحقيقة فيه اختلاف أنهم أهل كتاب أو ليسوا أهل كتاب، لأنهم يعبدون النار، يعبدون النار. وبعضهم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلا بد أن يكونوا لهم نبي وهم أهل الكتاب إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أي كافر إذا كان ابتلي الإنسان باستعماله ما قدوره ومواعينه فلا بد أن يغسل فيما عرف أنه في مظنة أكل الحرام. أما إذا كان ليس في مظنة أكل الحرام، مثل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المشركة التي كانت بين مزادتين في صحيح البخاري، وكذا جاء بها علي رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المياه من مزادتيه وبرك فيه، فأخذ الناس شربوا واغتسلوا وأسقوا دوابهم إلى آخره. هذا ما يحتاج معون، لا يحكم عليه بالنجاسة لأن هذا خاص بالماء. فالذي يظهر أنه حتى كان لو كان مشركا ويكون عنده معون لا يستعمل إلا للأشياء الطاهرة فلا يجب التوقي منه. نعم. لا اليهود هذا نعم يعني بالفعل طبخهم الآن من الممكن أنها تطبخ في هذا القدر الذي طبخت. الأصل فيه أن اليهود يذبحون مثل المسلمين قديما، هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكن قد يكون يطبخون فيها حرام أو خمر يحطونهم. ماذا إذا كان هل يأكلون الميتة ولا ما يأكلون اليهود؟ والله أعلم. قال الإخوان هؤلاء الذين كانوا يسكنون في بريطانيا وغيرها منذ أكثر من 40 سنة يقولون ما كنا نحصل اللحم المذبوح إلا عند اليهود، لكن المصيبة أنهم في جهة جعلوا الخنزير معلق أيضا، إذا جاء أحد يطلب لحم الخنزير من نفس السكين يقطعون لحم الخنزير، ثم جاء أحد يطلب لحم الخروف يقطعون. فقال كنا نذهب بالسكاكين ونقطع من جهة التي عرفنا أنهم ما قطعوا. هذا ذكرنا، لكن الآن الحمد لله في فرنسا وفي بريطانيا ناس مسلمين فتحوا شركات كثيرة يذبحون كما قالوا. فالحاصل الذي يظهر الحكم يدور مع العلة، إذا كانت العواني مخصوصة بالمياه مثل مزادة المشركة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع من مائها ولا من إنائها، وإذا كان مظنة أكل حرام أو نجس فلا يستعمل إلا بعد الغسل والتنقية. قال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه، وأبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أسماء الرحبي، تأتي هذه الرواية التي هنا جاءت وهي صحيحة أيضا. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي في ترجمته أظن قال علي بن عيسى الكراجيكي جيم وقال في ذهبي أظن قال هذا، قال هو بين شين وبين جيم. إيش معنى بين شين وبين جيم؟ كانه تشا سي اتش إذا كتبتها فأنه كراتشي مثلا سي اتش، فإذا عربت كراتشي. فالذي يظهر أن اسمه كان كراتشكي هكذا، واللغة الأردية والفارسية فيها با تا 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 الذي تا فوقها طا صغير، هذه طا. والذهبي يعبر هذا في ايش اسمه في المشتبه بانه بين باء وبين فاء بين فاء ما ادري اي نعم باء باء هذه باء وباء باء تحتها ثلاث نقط اي نعم مثل بي الانجليزيه أما العرب الآن بدأوا يتكلمون وإلا كل بي كانوا يقولونه بي مو كذا ما أن A B C D E F G H في بي فكل كلمة على كل على عجمية منها تشا أيضا بين جيم وبين الشين هكذا قال جيم حا خا عندكم هناك جيم تشا حا خا نعم إذا قالوا شهار أو شار يعني أربعة سي اتش اكتب بسيج على كل حال فكراتشكي هكذا صور لنا هو لأن هؤلاء عجم كانوا رحمة الله عليهم لكنهم خدموا السنة أنا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي أنه قال حدثنا عبيد الله بن محمد وهو عبيد الله بن محمد بن عائشة وكان ينسب العائشي هكذا هو من الثقات الزهاد عائشي قال حدثنا حماد بن سلمة أنا أيوب وهو السقطياني وقتادة وهو من الدعامة أنا أبي قلابة أنا أبي أسماء الرحبي أبو أسماء الرحبي اسمه عمر بن مرثد وهو ثقة أيضا أنا أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فرحضوها فرحضوها يعني اغسلوها بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض سيد كيف نسنا قال إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن كان غير مكلب فذكي فقل يعني إذا كان غير مكلب ووجدته حيا وذكيت فقل أما إذا مات في فمه فلا يجوز أما المكلب الذي إذا زجر انزجر وإذا أمر يجري على الصيد يجري هذا هو فيقول هذا مكلب مدرب معلم تعلمون غير مكلبين تعلمونهن كما قال مكلبين تعلمونهن فهنا غير مكلب إذا كان ووجدت ذبحه فجاز أن تأكل أما إذا مات والمكلب هذا من فضيلة التعليم أن ميتته في فمه يكون حراما بشرط أن لا يأكل أخذه وجاء به وألقى بين يدي السيد السيد وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل ورواية نفسها جاء فيها في روايات الآخرين وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وإذا غرق في الماء فلا تأكل ما ندري الماء قتله أم سهمك نعم كذلك إذا كان هناك أثر أكل الدواب وغيره فلا يوكل لعله يكون مات من غير السام ونكتفي بهذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك